أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قبل كل شيء نتساءل، ما هو الإطار العام لهذه السورة المباركة، سورة الممتحنة؟ الإطار العام لهذه السورة قضية الولاء، الولاء لا يتجزأ. من يوالي الله ويوالي غير الله فإنه لا يوالي الله. في يوم القيامة رب العزة يقول: أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فليأخذ جزاءه من غيري. الله يتبرأ من ذاك الإنسان الذي يحمل ازدواجية الولاء، يوالي الله ويوالي أعداء الله، لا يمكن. من أجل أن أستوضح معكم هذه البصيرة، بصيرة الولاء، لابد أن أبين بعض البصائر. البصيرة الأولى: القرآن ليس كتاب تعليم فقط، وإنما قبل ذلك هو كتاب تزكية، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والتزكية بمعنى تربية النفس وتطهير القلب وتكميل حركة الإنسان التصاعدية. ولذلك ترى أن القضية الواحدة كقضية الولاء أو خلوص الولاء وصفاء الولاء، تجد أن هذه القضية تطرح في سورة الأنفال وسورة التوبة وهنا وفي سور أخرى نفس الفكرة. بس معجزة القرآن، أقول معجزة بمعنى الكلمة، آية، آية الله أن القرآن ليس كتاب بشر، كتاب الله. وفضل القرآن على غيره من الكلام كفضل الله على خلقه. القرآن كل مرة نجد فيه قضية واحدة، مو أكثر من قضية، لكن هاي القضية تطرح من زاوية، من الزوايا الواقعية. ولذلك لا يمكن أن نكتفي بجزء من القرآن ونترك الأجزاء الأخرى، لابد أن نقرأه كله ونستفيد من كله حتى تتكامل عند الرؤية وتتكامل عندنا التزكية والتربية والتكامل. هذه هي قضية مهمة. البصيرة الثانية، إخواني، يمكن للإنسان أن يستفيد من واقعة واحدة، من حدث واحد، فوائد شتى، يستفيد فوائد شتى. مثلا أنت مثلا تأكل تفاح، التفاحة تأكلها لطعمها لجمالها لفوائدها، ولأن أخاك المؤمن طلب منك أن تأكلها. ممكن نفس العمل لكن به فوائد كثيرة. كذلك القرآن حينما نقرأه نستطيع أن نستفيد من فوائد شتى، نزداد علما وفقها، ونزداد إيمانا وتقوى، ونزداد أيضا قدرة على الدعوة إلى الله والتبليغ وإلى آخره. هذه البصيرة مهمة. ليش؟ لأن لا تقول أنا قرأت القرآن افتهمت. شو افتهمت؟ افتهمت نعم، وهل القرآن دخل في شغاف قلبك وأثر في نفسك أم مجرد لقلقة لسان؟ هذا السؤال. ولذلك نقرأ: حينما صلى أحدهم وراء الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، ويبدو كانت الصلاة صلاة واجبة وكانت الصلاة جهرية، ولذلك الإمام كرر في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين مرات عديدة جدا. بعد الصلاة سأل الراوي الإمام الصادق، قال: يا ابن رسول الله، كررت هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. الله يوفقك ويوفقنا. في الأسبوع يوم، في الشهر يوم، واحد يصلي صلاة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. وصلاة الإمام الحجة نفس الركعتين، ولكن إذا وصلت إلى هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين تكررها 100 مرة، وبعد الصلاة تسجد وتصلي على محمد وآل محمد 100 مرة. وتطلب حاجتك، هاي من الصلوات التي جربت في قضاء الحوائج. فالإمام كرر هذه الكلمة. سأل الراوي: لماذا كررت يا ابن رسول الله؟ قال: كررتها وأعدتها حتى كدت أن أسمعها من قائلها. يعني الإنسان كلما تكلم كأنه هاي درجات، تصعد درجة درجة درجة، تصعد تصعد تصعد، هناك فذلك لا بأس أن أهدي لك إياها هذه الليلة المباركة. القرآن الكريم يبين في آية كريمة عن النبي موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، ويقول: وناديناه من جانب الطور الأيمن، بعدين وقربناه نجية. التواضع عندك نداء غير النجوى. النداء شنو؟ واحد بعيد ينادو، النجوى واحد قريب يناجو. الله يقول: ناديناه وقربناه نجية، يعني قربناه إلى درجة حتى يتناجى معنا. سؤال: إحنا البشر غير النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، هم نقدر نصير مثل إيه بنسبة ما؟ أنت لما تبدأ صلاتك الله أكبر، 20 شيطان، 30 شيطان، 50، ما أدري كم شيطان يجون على قلبك ويريدون يودوك يمنى ويسرى، أنت تحاربهم. والصلاة ومقام الصلاة يسمى محرابا، لأن الإنسان في حالة معركة ويا الشيطان، معركة مع النفس الأمارة بالسوء، معركة مع الهواجس والوساوس إلى آخره. فالسؤال هنا: أنت حينما بدأت بالصلاة كنت على مسافة مع رب العزة، هذا كنت في حالة النداء، وناديناه الله ناداك، حي على الصلاة، حي على الصلاة، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، هذا نداء ربك. رحت هسه، هل توصل آخر الصلاة وقربناه نجيا أو لا؟ إذا في اليوم صليت بداية الصلاة كنت في وضع معين مع الرب، ولكن في نهاية الصلاة تقربت إليه زلفى أكثر من بداية الصلاة، يعرف أن صلاتك هذه كانت مقبولة، لأن وصلت إلى قربناه نجي. هاي هدية الليلة إليك، صلى على محمد. طيب، البصيرة الأخرى أنه هذه السورة الكريمة اسمها ممتحنة، والاسم اقتبس من الآية الأخيرة، الآيات الأخيرة. الآيات الأخيرة من الآية 9 إلى الآية 13، وهي الآية الأخيرة في هذه السورة، طبعا إلى آية 12 وليس 19. هذه الآيات حول قضية النساء، الباحث عن النساء. اسم السورة أيضا مقتبس من الممتحنة، أي امتحان المرأة التي تهاجر. السؤال أنه السورة حول الولاء، ما هي علاقة الولاء مع النساء؟ وهي قصة، وهي قصة، وينها؟ لعل الأمر كذلك، ويمكن إن شاء الله حينما نصل إلى الله راد إلى هذه الآيات بتوفيق الله، الآيات 10 إلى 12، نسولف عن موضوع بصورة أوسع. لكن باختصار شديد، المرأة في ولائها أضعف من الرجل، لأن الرجل تتجاذبه العوامل الخارجية، الأسرة، المجتمع، الدولة، التربية، الثقافة العامة، السلطة وغيرها، العوامل الكثيرة تتجاذب وتحاول تأثر على ولائه. المرأة أيضا نفس الشيء، نفس هذه العوامل المختلفة أيضا تتجاذب المرأة، بالإضافة إلى جاذبية أخرى، وهي جاذبية الزوج، باعتبار الزوج في الواقع هذه حالة طبيعية فطرية، أن الذكر وليس الذكر كالأنثى، ربنا يقول في سورة آل عمران ذكر إليه وللرجال عليهن درجة. فإذا هاي المرأة إذا استطاعت أن تقاوم كل الولاءات غير ولاية الله، منها الولاء المرأة مع زوجها، مع أبيها، مع المشرفين عليها، خصوصا في ذيك الأيام التي كانت المرأة مستضعفة إلى أبعد الحدود، فهذا شغل كبير عظيم. لذلك سجل القرآن السورة باسم المرأة الممتحنة، المرأة التي استطاعت أن تخرج من الامتحان بنجاح وتصفي ولائها، حتى ولاء زوجها أو أمها أو أختها. وفعلا كانت زوجة الرسول أمها إجت وجابت لها شوية هدية، هي قالت أروح أسأل رسول الله أنه أخذها الهدية أو ما أخذها، أنت كافرة، إذا تسلم مسلمة أخذها من عندك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قام يخالف، أخذ الهدية منها. أي في تفسير الآية 8 إن شاء الله ندرس. فإذا سميت السورة بالممتحنة لأن هذه المرأة هي مرأة خرجت أكثر من الرجل، جاهدت. وأنا أقول لكم بصراحة، وأنتوا الحمد لله كلكم رجال، ويمكن حديثي يسمعه بعض الأخوات أو لا، أنا أقول أنه اليوم في مجتمعاتنا حينما أنا امرأة خرجت من طوق المجتمع ومن طوق السياسة ومن طوق الكذا، وجاهدت وناضلت وغيرت وجاهدت في الله، أنا أشوف ما شاء الله عليها أي أقدرها أكثر من الرجل، لأنه الرجل قد يمكن السياق الخارجي الدفاع بهالاتجاه، ولكن هذه المرأة خرجت من السياقات المادية وتطورت ووصلت إلى هذا المستوى، وقل عددهن في هذا، ولكن اللي استطاعت مع قلة العدد أن تتقدم وتتعالى وتتكامل، هذا عدها إن شاء الله مرتبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هنا يحدثنا أولا عن الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. سؤال: هل يكتمل الإيمان، هل يكتمل الإيمان من دون البراءة؟ كلا، أول الإيمان البراءة. أنت تقول لا إله إلا الله، أول تتبرى بعدين تتولى، البراءة قبل الولاية والتولي. ولذلك في حديث الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن بني أمية أطلقوا، تعبير يمكن مو هالكلمة، كلمة أخرى لكن بهالمفهوم، أطلقوا للناس تعلم التوحيد ولم يطلقوا لهم أو يسمحوا لهم بتعلم الشرك. قال جد ما تريد احكي عن أسماء الله الحسنى، جد ما تريد فضائل النبي، بس لا تحكي على بني أمية وتحكي حول الشرك حول الطاغوت، هذا لا تحكي به. ليش؟ لأن ذاك التبري، التبري مو بسيط، التبري وراء قولة المثل العراقي حصى وجدري، مشاكل لا تنتهي من قبل الأجهزة المختلفة إلى آخره. فالسؤال: لماذا إذن ربنا يخاطب المؤمنين ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، علما بأن الإيمان لا يكتمل مع عدم البراءة، لا بد أن تكون هناك براءة. فخطاب المؤمن في نوع من المفارقة يحتاج إلى دراستها. الجواب على ذلك أن القرآن كتاب تشريع، وهو الآن دي يشرع دي يبين شروط الإيمان، هذا من شروط الإيمان. يقول يا أيها الذين آمنوا أنت إذا الآن مؤمن ووصلت إلى مرحلة قلت أنا كل ما الله يقول أقبله، هذا مما يقول الرب أن لا تتخذ عدوي وعدوكم أولياء من دون الله. مثل ما أقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذه شروط الإيمان يبينها. فإذا هذا الكلام هو الذي يدل على أن الإيمان لا يكتمل إلا بالتبري وبصفاء الولاء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نحن نقول لا تتخذوا عدوي، يعني عدو الله، فلماذا ربنا يقول عدوكم؟ ألا يكفي أن كان يقول لا تتخذوا عدوي وما يقول عدوكم؟ الجواب فيما يلي: ربنا يريد أن يقول هذا الإنسان اللي يعادي الله يعاديك شئت أم أبيت، اللي الله ما يقبل الله يقبلك لك ما يقبلك، وهذا ما نفهمه من خلال الآيات القادمة أنه عدو الله هو عدوك شئت أم أبيت، شام أبا، لأنه هو دا يكفر برب العزة وأنت تؤمن برب العزة، وهذا تناقض، كيف ذاك يكفر بالله ثم لا يكفر بك ولا يعاديك؟ عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. معنى أولياء لعل هذه الكلمة تلقون إليهم بالمودة يعني توالوهم وتوادوهم وتقولون يعني وتجعلونهم من أهلكم من أوليائكم. هذه فكرة الولاية لعدو الله هنا بكلمة ترقون إليهم بالمودة. إن شاء الله لنا وقفة أخرى عند هذا المحيط القرآن الكريم ونستقي منه إن شاء الله ما يبل صدانا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.